ومن النعم
العظمى التي لا يساويها كثير من أمور الدنيا وبعض الأمور الأخروية، نعمة طلب العلم الشرعي.
نعمة العلم هي النور التي يفرق به طالب العلم بين الحق والباطل والسنة والبدعة والصلاح والفساد. نعمة العلم تحفظك من الشبه وتصونك من الشهوات المضلة. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني أصلا قد رفعه الله لكن لا يزال يرتفع، يرتفع عند الله ويعلو عند الله، هذه الرفعة الصحيحة.
محاضرة شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في الرابع عشر من شهر شوال لعام 1443 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
ماذا يريد المسلم وماذا يريد طالب العلم بعد هذا الفضل العظيم؟ وهل يليق به أن يشغل نفسه بغير طلب العلم؟ وهل يليق به أن يضيع أوقاته؟ وهل يليق به أن يترك طلب العلم ويرجع يشتغل؟
كل من لقيته من أهل العلم وطلبة العلم والصالحين والمحبين رأيتهم مجمعين على فضل وصلاح وعلمية الشيخ، أعني شيخنا محمد ابن عبد الله الإمام.
نعمة طلب العلم وأهمية تحصيله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، إن من العبودية لله عز وجل أن يتذكر العبد نعم الله عليه، النعم الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل ثناؤه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فمن العبودية لله أن يستذكر العبد النعم التي أسداها الله إليه من غير حاجة إليه. الله غني عن عباده، الله الغني ونحن الفقراء. نعم الله الظاهرة والباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكل واحد منا يشعر بنعم الله عليه. هناك نعم عامة، هذه النعم عباد الله المؤمنين والكافرين، ونعم خاصة بأهل الإيمان، ونعم خاصة بطلبة العلم والدعاة إلى الله، ونعم خاصة بالفرد من طلبة العلم والعلماء والدعاة إلى الله. فانظر إلى نعم الله عليك وتأمل في آلاء الله التي أسداها إليك والتي منحك إياها من غير حول منك ولا قوة ولا حاجة ولا افتقار إليك. ومن النعم العظمى التي لا يساويها كثير من أمور الدنيا وبعض الأمور الأخروية، نعمة طلب العلم الشرعي. النعمة التي يميز الله بها المسلم على أخيه المسلم، يميزه بها تمييزا شرعيا لا تمييزا عرفيا بالأسلاف والأعراف والأنساب والجاه والمال، لا. قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي طالب العلم، لا يستوي من منحه الله نعمة طلب العلم وصار ملقبا بأنه طالب علم صادق في طلبه عليه آثار طلب العلم كمن لم يوفق ويسدد ويؤخذ بيده إلى طلب العلم. كلا والله، لا يستوون، لا يستوي المقبل على حفظ القرآن الكريم ومعانيه كمن يقبل على علم الطب ومفرداته. لا يستوون طالب علم القرآن الكريم والسنة النبوية وطالب علم العلوم الدنيوية. لا يستوون طالب العلم الموصل إلى الآخرة وطالب الدنيا، لا يستوون. فهذه النعمة التي وهبها الله عز وجل طالب العلم الشرعي يستذكر نعمة الله عليه، وأنه أول ما يبدأ، أول ما يضع قدمه في طلب العلم ميزه الله، رفعه الله، وفقه الله، قد أراد الله به الخير والرفعة والمكانة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت يا من حثثت الخطى إلى بيوت الله، إلى دور الحديث، إلى مجالس التعليم، إلى العلماء، إلى طلبة العلم الذين يعلمونك، اعلم أن الله قد أراد بك الخير، وأن الله قد أرسل عليك من أعز النعم وأفضل الآلاء وخير الأمور، حيث اختصك بطلب العلم الشرعي. هذه النعمة يهتدي بها الإنسان ويخرج بها من ظلمات الجهل والغي إلى نور الهداية والصلاح والفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة العلم هي النور التي يفرق به طالب العلم بين الحق والباطل، والسنة والبدعة، والصلاح والفساد. نعمة العلم تحفظك من الشبه وتصونك من الشهوات المضلة. نعمة العلم تتبصر بها في ظلمات الغي والجهل، وترى الحق في مواطنه بنور العلم الشرعي. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوصفه الله عز وجل بالنور. قال الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. علوم الحق: القرآن الكريم، السنة النبوية، تعلم الشرع، هذا هو النور. وبقدر ما تأخذ من دين الله تعلما وتعليما وفهما وإدراكا، بقدر ما يكون عندك من الضوء، وما يكون عندك من البصيرة، وما يكون عندك من الهداية بإذن الله عز وجل. نعمة العلم أيها المستمع الكريم وأيها المسلم المبارك، نعمة العلم هي نعمة الرفعة في الدنيا والآخرة، نعمة الرفعة في الدنيا والآخرة. هل هناك أحد في الدنيا لا يبتغي الرفعة؟ إنك تجد أصحاب المهن وأصحاب الأعمال الدنيئة والوضيعة والرفيعة العالية في تنافس، كلهم يبتغي الرفعة على صنفه وجنسه ومنافسه وزميله. أما أنت فقد رفعك الله، رفعك الله بالعلم. قال الله عز وجل:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين آمنوا طلبة العلم من أهل الإيمان، ولكن لأن في العلم مزية يرفع بها طالب العلم على أهل الإيمان، قال الله والذين أوتوا العلم درجات. هل فهمت؟ هل فقه؟ أنت مؤمن ولكن بقي لك درجة على سائر أهل الإيمان. طلب العلم الشرعي والتمكن في العلم الشرعي. ولرفعة العلم النبي يرحل إلى من هو أعلم منه وأفقه منه وأفهم منه. قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نبي الله موسى المكلم من قبل الله وجد من هو أعلم منه فرحل إليه يستفيد ويستزيد من العلم. يا طالب العلم، إن رفعة العلم إذا علمت قدرها وفهمت مآلها لا يثنيك عنها عائق ولا يصدك عنها صاد، لأنها رفعة حقيقية في الدنيا ورفعة حقيقية في الآخرة. أخرج مسلم عن عمر بن الخطاب لما ذكر له أن على أهل مكة أحد الموالي، قال: خلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. فقال: أما إن قلت ذلك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفعك الله، لا يرفعك شيخ ولا قبيلة ولا مال ولا منصب، الله الذي يرفعك. فمن ذا الذي ينزلك؟ والله الذي رفعك. أبوه من؟ من أبوه الذي يأتي يقول لك انزل أنت محقر بعد أن عظمك الله ورفعك؟ لا حاسد ولا عدو ولا أحد أبدا إذا رفعك الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ذكر الإمام الذهبي وغيره أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير أعمى، دعا هارون الرشيد دعا إلى اجتماع على وليمة، فجاء الناس يغسلون أيديهم يدخلون يأكلون. فلما جاء أبو معاوية قام هارون الرشيد الملك المبجل المهاب في الشرق والغرب وجعل يغسل يدي أبي معاوية. أبو معاوية أعمى ما يعلم من يغسل يديه، لكن الرفعة التي يدنو الملوك لها. قال: يا أبا معاوية، تدري يا أبا معاوية من يصب عليك الماء أنت تغسل؟ تدري؟ إنه هارون الرشيد. الله الذي جعل هذا الرفعة لهذا العالم، أعمى بس عالم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل له وأطعمه ثم وصله بشيء من الدنيا صلة. أرأيت لو أن أبا معاوية اشتغل بغير العلم سيأتي هارون الرشيد يغسل له؟ ما. فيا طلبة العلم، افقهوا حق الرفعة، هذا في الدنيا. أينما نزل طالب العلم قالوا: نزل الشيخ. قال الشيخ، دخل الشيخ، خرج الشيخ، ابن الشيخ، زوجة الشيخ، ما شاء الله. ليش؟ طلب العلم، طلب العلم لله، وأقبل صادقا مع الله فرفعه الله، رفعه الله. وأظن من المعلوم لديكم أن طالب العلم ما يطلب العلم من أن يقال له شيخ، لا، هو طلب العلم لله. لكن الله يرفع هذا الطالب قال له شيخ وعالم وفاضل وكذا وكذا إلى آخره، أمور لا يعلمها إلا الله الذي يهب ذلك، الله الذي يسدي ذلك، ولا يزال حاله مستورا وأمره ميسورا وشتر الله عليه عميم أينما حل ونزل. وفي أخبار المحدثين وعلماء الدين الشيء الكثير الذي ليس هذا موضعه من أمثلة الرفعة وعظمة المنزلة عند سائر الخلق بإذن الله عز وجل. الأمثلة كثيرة في السلف. شيخنا الإمام الوادع رحمه الله خرج من المملكة العربية السعودية بسرا وليس له حق العودة، فخرج يحمل العلم، ما حمل المال، يحمل العلم ما حمل السنان، إنما حمل البيان، حمل الهدى، حمل حديث رسول الله، تعلم وعلم، فلا يزال الله يرفعه يرفعه حتى وصل لا نقول أماكن الملوك، أرفع أرفع. ذات مرة دعاه رئيس البلاد فقال بشرط، قال تحضر لأمر ما، قال بشرط، ما شاء الله شرط على الرئاسة، نعم، لأنه عالم مكانته أرفع من الرئاسة. قال ما شرطك؟ قال أدخل مع المرافقين بدون تفتيش حتى أصل إليك، نقضي غرضنا وأنصرف. قال لك ذلك، ويهرول من دماج حتى يصل للرئاسة ويدخل مباشرة إلى غرفة الرئاسة بمن معه، ولا كلام، هذا عالم. ويخرج من السعودية قسرا، فلما مرض دخل بدون جواز ولا إقامة، الله أكبر، ما يدخل لها بجواز، يأتي أكبر مسؤول عندك إذن، قال لا، ارجع ارجع في طيارتك، ارجع في مكانك، مباشرة اتصال، يدخل فيستقبل في أعلى وأرقى الأماكن ويعالج بأفضل ما يكون تحت العناية التامة. ما الذي رفعه؟ العلم مع الصدق مع الله في طلب العلم. فيا طالب العلم، يا من تهيأت له الأسباب، لا تحقرن نفسك ولا تذهب بعيدا عما قد هيأه الله لك. أما رفعة الآخرة فأمر عظيم على قدر صدق طالب العلم وإخلاصه وإقباله على الله يترقى درجات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني أصلا قد رفعه الله لكن لا يزال يرتفع، يرتفع عند الله ويعلو عند الله، هذه الرفعة الصحيحة، نعمة العلم، إنها نعمة الوراثة للميراث النبوي. الناس يرثون الدينار والدرهم ويحتطمون عليه ويقتتلون على الكراسي والملك، أما أنت فلا مخاصم لك، تقبل على ميراث رسول الله، أجل وأعلى ما خلفه الأنبياء والرسل، العلم الشرعي، فينهل منه بدون منافس، ومن نافس فالباب واسع، كل واحد يأخذ من بابه. العلم. أخرج أبو داود عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله، ما جئت لحاجة إلا له. قال: ما جئت لحاجة إلا له؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أو قال يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أو لما يطلب، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض،
والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. بالله عليك، هذه الفضائل كلها، هذه الفضائل كلها لمن؟ لك، لك يا من يرتاد بيوت الله لطلب العلم، لك يا من يقبل على حفظ القرآن وتعلم القرآن والسنة، لك كل هذه الفضائل، النعم اشدلها الله عز وجل عليك. أخرج الحافظ أبو خيثمة في كتاب العلم عن ابن عباس مرفوعا ولو حكم الرفع، وجاء مرفوعا عن أنس وغيره، قال: إن الذي يعلم الناس الخير ليستغفر له كل شيء، وفي لفظ كل دابة حتى الحيتان في البحر. هذا لا يوجد لأي مخلوق في الأرض. يقول العلامة السمهودي ونقله عنه المناوي رحمه الله، قال: لا رتبة فوق رتبة من يشتغل الملائكة وجميع الخلق بالاستغفار له والدعاء له. الكون كله، كل الكون طالب العلم، حرك الكون كله العلوي والسفلي، كلهم مشغولون بمن؟ يستغفرون له. كم يا أجور وكم يا فضل يصل إليه. يقول العلامة المناوي رحمه الله، قال: يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، فيا لها من مرتبة ما أسناها ومنزلة ما أرفعها وأعلاها. يكون المرء مشتغلا بأمر دنياه وصحف حسناته متزايدة وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولولا العلماء الذين يتلقون العلم ويعلمونه الناس ويبينون الحلال من الحرام جيلا بعد جيل لهلك الناس والدواب والأنعام حتى الحيتان في البحر، وضاع الدين واضمحل العدل، فحق لهم أن يستغفروا له. انظر، لولا أنت يا طالب العلم، وأنت يا من سيكون بإذن الله عالم، وأنت أيها العالم والداعي إلى الله، لولاك لذهب خير الدنيا ولفقد الناس خير الآخرة. هذه النعمة. يقول العلامة الصنعاني رحمه الله: يستغفر له كل شيء عموم، أريد به الخصوص أي من الحيوانات، يعني الذباب يستغفر لك وإن كان يطير بريش، كل شيء. الدجاج يستغفر لك، البقر، كل ما كان من هذا الصنف الحيواني كله، الحيتان في البحر والزحلفة وجميع أنواع من في ما في البحر من مخلوقات حية كلها تستغفر لك، وكل ما في السماء من الملائكة المسبحين والمستغفرين الذين لا يعلم عددهم إلا الله. يقول النبي: البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ومن دخله لا يعد إليه مرة أخرى، كلهم يستغفرون لك. ماذا تريد؟ ماذا يريد المسلم؟ وماذا يريد طالب العلم بعد هذا الفضل العظيم؟ وهل يليق به أن يشغل نفسه بغير طلب العلم؟ وهل يليق به أن يضيع أوقاته؟ وهل يليق به أن يترك طلب العلم ويرجع يشتغل؟ وهل يليق به أن يتكاسل عن حلق العلم وعن حضور دروس العلماء ودروس طلبة العلم المدرسين؟ هذا يليق به؟ وهذا فضله؟ وهذه مكانته؟ هذا هو الخسران المبين. إخواني في الله، فضل العلم ونعمة العلم لا يعلم حدها إلا الله. يقول سفيان الثوري: إن أفضل الناس منزلة عند الله يوم القيامة من كان بين الله وبين خلقه، الرسل والعلماء وأئمة العدل. أخرجه ابن أبي خيثمة في سنة الصحيح. هذا أفضل من يكون عند الله يوم القيامة. ويقول الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، أخرجه أبو نعيم. ويقول الثوري: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم لمن حسنت نيته. ما هناك شيء ولا هناك طريق موصل إلى الجنة في هذا الزمان أفضل وأقرب وأزكى وأحلى من طلب العلم الشرعي. هذه النعمة، فما الذي ينبغي لك وعليك؟ تقبل بصدق. طالب العلم الذي يكون في الدار في دور الحديث، اقبل بصدق. إلى متى تضيع أوقاتك وتذهب ساعاتك يمنة ويسرة، أو مع الهواتف النقالة، أو مع المحادثات، أو مع ضياع الأوقات؟ وطالب العلم الذي يرد في العطلة أو في أوقات في السنة يعلم أنها منا إلهية ومنها ربانية، يقبل بصدق على طلب العلم الشرعي. ربنا عز وجل قال: وقل رب زدني علما. وقد آتى الله نبيه النبوة وأيده بالوحي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أبو داود الطيالسي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أول ما بدأ بالعلم: اللهم ارزقني علما نافعا، استزادة، إقبال على الله. أبو هريرة رضي الله عنه قال الحافظ ابن أبي داود السجستاني: أجمع العلماء أن أحفظ هذه الأمة، أحفظ الصحابة وأحفظ هذه الأمة، أبو هريرة رضي الله عنه. فلما رأوا أبا هريرة يكثر الحديث قال أبو هريرة: غفر الله لإخواني، أما إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق بيع وشراء، وإن إخواننا من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم. وأما أبو هريرة فكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، مجتهد مقبل. ليش؟ لما يترتب على العلم من هذه الفضائل والخيرات والنعم العظيمات. نعم إخواني في الله، قال سفيان بن عيينة: قيل للعلماء، وقد صاروا علماء: ما لكم أهرص الناس على العلم وأنتم العلماء؟ قالوا: نحن أعلم الناس به، ثمرته، خيراته، ببركاته، بالنعم التي يسدلها الله عز وجل على طالب العلم الشرعي. نعم إخواني في الله، العلم كنز عظيم، كنز عظيم ينبغي أن تعلم قدره وأن تقبل على أخذه بصدق. إذا أعطيت العلم كله أعطاك بعضه. يقول أبو هلال العسكري: قال بعض الحكماء: يجب للمتعلم أن يعرف فضل ما بين طلب العلم للمناسبة والشهوة وبين طلبه للرغبة، وأن يعلم أن العلم لا يجود بمكنونه ولا يسمح بسره ومخزونه إلا لمن رغب فيه لكرم عنصره وفضل جوهره، ورفعه عن التكسب، وصانه عن الشراك وانتفع به، يعني يتفرغ لطلب العلم الشرعي، وأنه لا يعطيه خالص فائدته حتى يعطيه خالص محبته. يقبل على العلم، يشتق في طلبه، يتفرغ لطلبه. قال أبو هلال: فإذا كان العلم مؤنسا في الوحدة ووطنا في الغربة وشرفا للوضيع، كم من شخص يسميه الناس يعني هو وضيع في المجتمع، طلب العلم صار علم، علم كبير، مرجع للناس. في ترجمة بعض العلماء المشهورين في هذه الأمة قالوا: كان رجلا بالنسبة لنسبه يسمونه وضيعا ضعيفا، طلب العلم حتى صار عالم. وكانت الفتوى في بيت آخر فنظر إليه شيخه ورأى علمه ومكانته وهديه وتقواه
وإقباله على الله، فأبعد الذي من نسله وجعل هذا العالم هو القائم بالفتوى مفتي تلك الدولة كلها. كان يعرف بأنه عرض، يعني يسمونه وضيع. ذهب ذلك الوضيع ورفعه الله بالعلم، واليوم يذكره كل واحد منا بالإجلال والاحترام، الإمام الشيخ العلامة فلان بن فلان الفلاني، رفعه الله بالعلم. بعض طلبة العلم ممن قد ينسب إلى وضاع في عرقه وفي نسبه يأتي من ضعيف يقول يا أخي أنا كذا وكذا، سبحان الله، أطلب العلم وينسى الناس كل ذلك الذي يقول لك الناس. طلب العلم وإذا بيصير إمام في العلم، رفيع في المكانة، ما التفت الناس إلى نسبه، رأوا علمه ورأوا تقواه وصلاحه، يرفعه الله عز وجل بالعلم. إلى آخر كلام أبي هلال العسكري رحمه الله. قال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب أن الحكمة العلم تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. أضرب لكم مثلا على ذلك، أبو العالية الرياح كان عبدا، أخذته مالكته وهي ينبري رياح، خرجت الجامع قالت: يا أهل الجامع أشهدكم أن هذا الغلام حر لوجه الله سائبة ليس لأحد عليه سبيل، فيطلب العلم حتى صار علما. فكان إذا دخل يقول ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس: تعال يا أبا العالية، حتى يجلسه عنده فوق الكرسي، كرسي التعليم، ويستشيره ويراجع في مسائل العلم، يرفع الله عز وجل طالب العلم ويعلن الله سبحانه وتعالى مكانته لأنه طلب العلم. هذا الأعمش كان يسيل من عيني ما يسيل، تقدر الناس منه. قال الأعمش: لما رؤي لابسا فروا مقلوبا وبتا، يعني ملبس ضخم، كساء غليظ مهلهل من وبر وصوف، شيء ملبس طيب، فقال: لولا أني تعلمت العلم لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. يقول: لو كنت أبيع بقل، أبيع بقلا ما أحد اشتراه مني، لأنه يصير من عيوني شيء يستقدره الناس. لكن لما صرت عالم ألبس أحسن اللباس، ويأتي طلبة العلم لو أترك لهم المجال يمسحون هذا بألسنتهم، بألسنتهم، بل ربما كان يتفل وطالب العلم يمسح ويسمع ويكتب على الأعمش. رفعة العلم. عطاء بن أبي رباح كان أسود أفطس، إذا رأيته وفتحت أنفه ترى أمرا عجبا، وإذا تقدم بين الناس ما أحد يتكلم حتى يعمل هكذا، يمسح لحيته، فإذا مسح لحيته قالوا: يا شيخ أفتنا في كذا، حدثنا في كذا. فجاء سليمان بن عبد الملك في الحج، أين عطاء؟ قالوا: ذاك. وصل عند رجل أسود أفطس عالم جليل، فوقف بين يديه فسأله حتى انتهى من أسئلته، قال لأولاده: يا أولادي اطلبوا العلم، والله ما رأيت نفسي أذل بين يدي رجل، ما رأيتها ذليلا بين هذا اليدي رجل أسود. مجاهد بن جبر العالم الذي نقول قال مجاهد في التفسير، قال مجاهد في العقيدة، وذهب إلى هذا مجاهد في الفقه، هذا العالم كان عبدا أسود، كان أسودا. وكان ابن عمر يصلح له رحله وينظمه له ويرقي على الرحل، ليش؟ قال: هكذا يفعل بأهل العلم، احترموا لأنه عالم وهذا صحابي، لكن مع ذلك احترموا ويجله وإن كان من تلامذته لما عنده من العلم. فيا طالب العلم اقبل بصدق، اقبل بصدق، وتزود من العلم الشرعي بصدق، وابتغي ما عند الله بصدق، تجد الفضل من الله، لا يضيعك الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك كان أجهل ما يكون. طلب العلم ما له فترة محدودة، 5 سنوات، 6 سنوات، 10 سنوات، ولو إلى 20 سنة، وبعد ذلك نظم الجبة وصلح له عمامة ويلويني من مكان لا مكان. لا لا، طلب العلم مستمر حتى تموت، وإذا تركت طلب العلم وابتعدت عن طلب العلم نقص علمك وزاد جهلك. كما سمعت في قول سعيد بن جبير. ولهذا يقول العسكري رحمه الله: وإن أنت لم تبق الزيادة في العلا فأنت على النقصان منهن حاصل. ولذلك العلماء لم يزالوا يطلبوا العلم، قال أحمد: من المحبرة إلى المقبرة، ما في وقت للعب. وقال وقيل لعبد الله المبارك: صار عالما كبيرا، إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تهديني وأدخل بها الجنة ما كتبتها بعد. أخرجه الخطيب وسنده صالح. فمن هنا ينبغي لنا أن نعرف قدر هذا الخير الذي منحنا الله إياه، الذي منحنا الله إياه طلب العلم في دور الحديث بين يدي العلماء، بين يدي العلماء. فلا يفرط طالب العلم، لا يفرط في أوقاته ولا في زمانه، ويجتهد ويمشي على منهجية صحيحة. طالب العلم الموجود في الدار بعد رمضان وبعد هذه الفترة يقبل باجتهاد. يا طالب العلم، أيصح لك أن تقول: يا رجال بين العيدين سهل، ما في دروس، يا سلامات، وتضيع أوقاتك لمدة شهرين؟ إلى أين؟ إذن متى تستفيد؟ متى تستفيد إذا ضيعت شهرا وشهرين؟ متى تستفيد؟ ما هناك وقت للضياع. رتب أوقاتك، رتبن أوقاتك على طلب العلم، مراجعة، دراسة، تدريس، تلقي العلم، بحث. ما تضيع أوقاتك، الوقت غالي، وكلما طلبت العلم رفعك الله وزادك الله وزانك الله وهبك الله. نعم إخواني في الله، فنغتنم فرصة وجودنا في دور العلم وفي هذا الدار بالأخص مع توافر طلبة العلم. طالب العلم، واصل في دروسك، واصل في دروسك، معك فترة طويلة الآن نحو شهرين، واصل في دروسك، لا تنقطع حتى تلقى الله، حتى تلقى الله، تلقى الله وأنت تدرس. وهنيئا لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. مات وهو يقرأ القرآن، مات وهو يدرس اللغة، مات وهو يدرس علوم الحديث، مات وهو يدرس الفقه. هنيئا لك، يبعث المرء على ما مات عليه، يبعث عالما. فنعم بارك الله فيك، استغل الأوقات وأحسن تنظيم أوقاتك، واصل المسيرة في طلب العلم، ما هناك وقت عطلة في طلب العلم الشرعي. وينبغي لطالب العلم أن يكون على منهجية في طلبه، فيعتني بأصول العلم، سواء كان من الوافدين في العطل الصيفية أو كان من المستمرين في طلب العلم الشرعي. لا تذهب إلى القهقرى ولا إلى الوراء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. طالب العلم صاحب 15 سنة لا ينبغي له أن يبقى في مكانه، مكانك راوع، حدد طريقك ومسارك إلى الأمام. العلم ما له نهاية، العلماء بعضهم فوق بعض في العلم، ولا يزال طالب العلم يطلب علم حتى يصير في العلماء. فأنت إذا رأيت أنك خلاص لي 15 سنة، لي 20 عاما، لي كذا، وظننت أنك حصلت العلوم، لا، لا تزال الطريق واصل، واصل إلى الله، وأقبل على الله بصدق، وتعتنوا بأصول العلم، علوم الآلة من اللغة والأصول والمصطلح وما شابه ذلك من علوم الآلة. أصول العلم مطلوبة قبل غيرها، وترتب أوقات، وترتبن الأوقات، ولا تقبل على جميع الفنون، وإنما تأخذ فنا فنا على حسب ما توجه به من جهة مدرسك ومعلمك وناصحك ومستشارك الذي تستشيره. الإخوة الذين أقبلوا في العطلة ينبغي لهم أن يحمدوا الله عز وجل أن هيأ لهم السبل لطلب العلم الشرعي. فإذا وصلوا في مثل هذا الدار حاولوا أن يستفيدوا من إخوانهم الذين رتبوا لهم الأوقات ورتبوا لهم الدروس ونظموا لهم كيفية الاستفادة. وأيضا من كان له مواصلة في طلب العلم من قبل في بلده أو في دار آخر يصل فيواصل حيث وصل، يستشير المسؤول عنه أو يذهب إلى شخص مستفيد يضع عليه مكانته العلمية وهو يرشده إلى الحلق العلمية وإلى ماذا يواصل فيه. لا يتخبط، لا يتخبط، يأخذ له فنا أو يأخذ له كتابا أو كتابين يدرسهما ويتقنهما مع شيء من القرآن الكريم وحفظ لبعض متون الحديث كالأربعين النووية أو عمدة الأحكام، ويعود إلى بلده بفائدة، يعود إلى بلده بفائدة. وإذا صعب عليك يا طالب العلم في العطلة، صعب عليك تحديد المسار، ارجع إلى المسؤول الذي جاء بك، والمسؤول إذا عجز عن توجيهك يرتفع إلى أحد المدرسين المستفيدين في الدار ويضع على أمرك ويضع لك الخطة في طلب العلم الشرعي. الدروس المفتوحة لطلبة العلم في العطلة كل يلتحق بما يناسبه، بما يناسبه مما يوجه إليه، وبهذا يرجع بعد شهر وشهرين وقد حصل فائدة كبيرة. أعرف بعض المشايخ الذين صاروا مشايخ يشار إليهم، أول طلبهم للعلم في دمات كان في العطل، كان في العطل، وصاروا الآن مشايخ بين أوساط مشايخ أهل السنة والجماعة، وأصل طلبهم كان يأتون في العطلة عند شيخنا الإمام الوادي رحمه الله، وإذا بها سنوات حتى صاروا مستفيدين ومفيدين، والآن والحمد لله مشايخ في اليمن وخارج اليمن. فإخواني في الله، طلبة العلم الذين هم في هذا الدار أو من يرد على هذا الدار في العطل الصيفية، المطلوب تقدير نعمة طلب العلم وحسن استغلال الأوقات والسير على ترتيب فيها. ومن سلك طريقا في طلب العلم أعانه الله، من سار على الدرب وصل أبدا لن ينقطع. وأنصحك أخي العزيز بالإقبال على الله بالدعاء والضراعة، بسؤال الله أن يرزقك الإخلاص والإعانة في طلب العلم، أن يهيئ لك أسباب طلب العلم الشرعي، فإن فعلت ذلك لا يردك الله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم استصعب أمر من اتهم زوجته فرفع يديه يدعو اللهم افتح اللهم افتح، فأنزل الله آية الآيات اللعان. فإخواني في الله، الله 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 في تقدير هذه النعمة، نعمة طلب العلم ونعمة دور الحديث ونعمة العلماء في البلاد اليمنية. قدروا هذه النعم واعلموا لها قدرها، فستستفيدوا منها وتفيدوا بإذن الله. ومن نافلة القول أننا في الفترة الماضية، فترة العمرة، ما أن انتهى رمضان وقد صارت قلوبنا في غاية الشوق للرجوع إلى الدراسة، التدريس، الجلوس بين الإخوان، الاستفادة من الشيخ، الإفادة لإخوانك وأبنائك، يعني نعمة في البلاد اليمنية لا يمكن أن يوجد لها نظير أبدا، لا يوجد لها نظير أبدا أبدا. هذه النعمة، نعمة طلب العلم، نعمة الدعوة إلى الله، نعمة التعلم، نعمة التعليم بغير شرط ولا قيد إلا طلب العلم والالتزام بالشرع. هذه نعمة ينبغي أن نعلم لها قدرها وأن نسابق إليها وأن نغتنمها. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. قد يتهيأ لك الأسباب طلب العلم اليوم، قد يحصل لك عائق، فتقبل على طلب العلم بصدق وإخلاص وإجلال ورغبة فيما عند الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومما لاحظته وأحببت أن أذكره لكم في آخر هذه الكلمة، أنني زرت مكة والتقيت بثلة من أهل العلم وطلبة العلم، والمدينة والتقيت بثلة من أهل العلم وطلبة العلم وبعض الصالحين، والرياض وكذلك التقينا بمن التقينا به من أهل العلم وطلبة العلم ومحبي العلم وأهل الصلاح وجدة، وألفيت كل من لقيته من أهل العلم وطلبة العلم والصالحين والمحبين، رأيتهم مجمعين على فضل وصلاح وعلمية الشيخ، أعني شيخنا محمد ابن عبد الله الإمام، مثنين وداعين وذاكرين له بالخير والسداد والصلاح، حتى من في قلبه مرض يقول بالنسبة صلاح الشيخ صلاح الشيخ، ما في نزاع في الشيخ. فإخواني في الله، يعني نعمة من الله أن تكون بين أيدي أهل العلم أمينة، تنصحك، تفيدك، تأخذ بيدك إلى بر الأمان، تقبل على الله عز وجل بصدق، وتستفيد وتفيد وتتعلم العلم ومكانة أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجدنا وإياكم من فضله، وأن يهمنا الرشد، وأن يتولانا برحمته. نسأله عز وجل أن يزيدنا من العلم النافع، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة للكريم. نسأله بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا في طلب العلم اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا تفرقه في الخير ونشر الخير بإذنه عز وجل موفورا، ويجعل بابه مفتوحا بإذنه عز وجل. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في جنته في الفردوس الأعلى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com